طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. ترى كيف استطاع المسيح أن يواجه جثثيماني؟ وكيف نواجه نحن جثثيماني الخاص بنا عندما تحيط بنا كما أحاطت به الصلبان الخشبية، عندما يتخلى عنا الأصدقاء والأحباء، عندما لا يتفهم أحد مشاعرنا العميقة؟ يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم للمرة الثانية هو إجلال أو تحية للحمل. ومقطع الدراسة سيكون الآية الأولى من الأصحاح 18 من إنجيل يوحنا، إضافة إلى مقاطع أخرى من الإنجيل والرسائل. بادي هذه بدء، أرجوكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 5. لقد دخلنا البستان مع المسيح حسب يوحنا الأصحاح 18، حين أسرع يهوذا الخائن إلى منحدر التل في اتجاه جثثيماني، ومعه 600 جندي روماني وحراس الهيكل وحشد من آخرين الذين جاءوا ليلا لكي يقبضوا على الرب. لكننا نجد الرب مستعدا لهم، بل ينتظرهم هادئا خاضعا لا بل معينا لمن سيكونون هم أنفسهم آسري. كيف أمكنه بالرغم أنه هو الله وبالرغم أنه 100% الإنسان أن يكون هادئا إلى هذا الحد؟ لقد درسنا الإجابة في مناقشة سابقة، أن كان هدوءه نتيجة لمنظوره، فالكأس التي كان سيشربها كانت قد أتت من يد الآب. سؤال الآن، ما هي الموارد التي اعتمد عليها في البستان ليواجه أصعب لحظات حياته وأكثرها عزلة؟ هذه الساعات هي حيث تصارعت طبيعة وإرادة المسيح الإنسانية مع إرادته الإلهية. في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 5 وفي العددين 7 و8 نجد الإجابة. مكتوب: الذي في أيام جسده إذ قدما بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. لا أعتقد مستمع الفاضل أننا سنفهم هذا ما لم ننظر إلى يسوع الإنسان وهو يصارع في البستان كما نصارع أنت وأنا في جثثيماني الخاص بك وبي. من خلال عدسة الكتاب المقدس نحن نرى ابن الإنسان المسيح مجربا في كل شيء ما عدا الخطية. نحن ننظر ونتعلم ثم نندهش ونسجد تحية للحمل إجلالا له، هذا الذي أتى لكي يرفع خطية العالم. أعود للبستان وأظهر لكم ما لم يسجله يوحنا عن الساعات السابقة لوصول يهوذا. ففي ساعات مروعة والتي يصعب علينا أن ندركها، هي الساعات حين كان يسوع يحفر قبره بيده معلنا استعداده للموت. نحن نجد تقريرا مفصلا لساعة العزلة هذه في جثيماني في تقرير بشارة متى الأصحاح 26. أبدأ القراءة إذن من إنجيل متى الأصحاح 26 بالآية 36. حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا هنا حتى أمضي وأصلي هناك. تخيل معي الصورة أخي الكريم، أورشليم كانت خالية من الجنائن أو الحدائق، المدينة مزدحمة، وهناك قانون يمنع بتلويث التربة بأي سماد للحدائق، إنما أغنياء المدينة وأثرياؤها امتلكوا حدائقهم الخاصة في جبل الزيتون، بنوا جدرانا حجرية جميلة حول فدادينهم أو جنائنهم، هناك يستريحون ويسترخون. ومن الواضح أن يسوع كان له صديق ثري والذي قدم له مكانا ليستريح ويصلي. يقول متى البشير في الأصحاح 26 والعدد 37 عن المسيح: ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب. نتساءل، لماذا أخذ المسيح هؤلاء الثلاثة إلى جانبه؟ لماذا جعلهم أصدقاءه حتى في مخبئه في البستان؟ هل فعل ذلك لكي يحمو خصوصيته؟ الإجابة كلا. هل ليكونوا مرافقين له؟ للأسف أيضا كلا، إذ مكتوب في العدد 43: ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا. بصراحة أظن أن سبب استحابه لهم كان لإرشادهم هم، ليس لحمايته أو حتى لرفقته. قبل أن تسقط رؤوسهم ليناموا، رأوه يصلي وسمعوه يصلي وثم ناموا، ولا بد أن يسترجعوا هذه المواقف لاحقا. أخي، هذه هي الطريقة التي نواجه بها نحن أيضا جثيماني، هذه الطريقة التي نعد بها نفوسنا للصلبان الخشبية. هذا ما علينا أن نفعله حين يحيط بنا الأسى، حينما تطغى علينا المحنة. على الأرجح أقرب أصدقائنا لن يكون بإمكانهم أن يتفهموا مشاعرنا العميقة، إذ هم أيضا ينامون بينما نحن نناضل مع أحزاننا. دعني ألفت انتباهك مستمع الفاضل إلى كلمتين مفتاحيتين توضحان عواطف الإنسان يسوع المسيح. الكلمة الأولى في العدد 37 والجزء الأخير منه، مكتوب: ابتدأ يحزن. وكلمة يحزن هي كلمة يغتم أو يضطرب، وتفيد الانقباض من المشكلة عند التفكير فيها، وهي مشكلة لا يمكن الهروب منها. لا تنسى أن المسيح ليس ممثلا يحاول أن يستشعر المشهد، يحاول أن يشعر ما يشعره الكائن البشري في هذه اللحظة، أبدا. كان هو بالمئة إلها كما كان 100% إنسانا. الكلمة الثانية هي كلمة يكتئب، ومعناها يجهد نفسه. الإنسان المغمور بالأسى المحاط بالحزن هو الذي يكتئب. فما هو هذا النضال؟ قال المسيح في العدد 38 من إنجيل متى والأصحاح 26، قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوها هنا واسهروا معي. لماذا؟ هل بسبب الخيانة التي خانه بها يهوذا عندما باعه بثمن عبد أعرج؟ هل لأن الأحد عشر هجروه؟ هل لأن بطرس كان سينكره؟ هل لأن شعب إسرائيل رفضه إذ بكى هو عليهم؟ هل هو ظلم الأمر برمته؟ فهو خالق العدالة الآن يستقبل الظلم الرهيب، أم هي الخسارة الآتية للرفقة والعلاقة الحميمة مع الآب عندما سيصرخ فوق الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني، لماذا تخليت عني؟ هل هي رهبة الصليب؟ هل لأنه سيصبح خطية من أجلنا إذ يحمل خطايانا فوق خشبة الصليب؟ أم هذه كلها معا؟ لذا قال المسيح: نفسي حزينة جدا حتى الموت. ثم تقدم وخر على الأرض وكان يصلي. يمكن مستمع الفاضل أن نترجم هذه العبارة على النحو الآتي: خر على وجهه وصلى، ثم قام وتقدم قليلا، ثم خر وصلى، ثم قام وترنح لبضع خطوات، ثم خر وصلى أيضا. الرسالة للعبرانيين الأصحاح الخامس والعدد السابع يضيف الآتي: بصراخ شديد ودموع. انظر معي إلى رجل الله في البستان يترنح يخر يصرخ، يترنح يخر يصرخ. هل تتخيل هذا؟ إذ كان في جهاد، يكتب لوقا، إذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. المجتمع الطبي يسمي هذا الأمر أو يدعوه التعرق الدموي، أي انفجار الشعيرات الدموية تحت سطح الجلد، ودم المتجلط يختلط بعرق الإنسان وتحت الضغط يخرج إلى سطح الجلد أحمر كالدم. عندما تفكر في هذا الأمر فإن يسوع قد ذرف بعض الدماء في البستان أيضا. والآن نتساءل: ماذا صلى يسوع؟ جميع تقارير الإنجيل تسجل الصلاة نفسها. نعود إلى إنجيل متى الأصحاح 26 ونسمع كيف واجه يسوع هذا الموقف في جتسيماني. أول جانب أخي الكريم من صلاة المسيح المجاهدة هذه هي الكلمات: يا أبتاه، يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. نضع خطا تحت الكلمتين يا أبتاه، ففي عزلة هذه التجربة المسيح الإنسان لم يفقد أبدا الإحساس بالاعتماد المطلق على الله أبيه. في اللغة الآرامية يا أبتاه هي حرفيا آبا أو أبي، وهو تعبير يحمل التودد الشخصي. ترجمها البعض بكلمة دادي باللغة الإنجليزية، لكني أجد هذه الكلمة عاجزة عن التعبير عن المعنى الواقعي. دادي هي تعبير أمريكي للأطفال، في فرنسا تقابلها كلمة بابا. دادي وبابا ليست بالضرورة تعبير حميمة، ولا حتى كلمة بابا باللغة العربية. التعبير الأرامي قيم لأنه يعبر ببساطة عن الملكية، والذي يترجم حرفيا أبي، أبي أنا. الشيء الهام الذي علينا أن نتعلمه من هذا هو الحقيقة البسيطة أن لحظات المسيح في البستان لم تدفعه إلى أن يسأل: أين أنت؟ لم يقل: لماذا تركتني؟ جثسيماني الخاص بنا يأتي بنا إلى الاستنتاج الخاطئ بأن الله لم يعد موجودا، لم يبقى قريبا منا. الألم لابد أن يعني أن الله غائب حسب أذهاننا وتفكيرنا. علامة النضوج في شبه المسيح، في النمو إلى شبه المسيح، هي أن أستطيع التواصل مع الله حتى في خلال التجربة في جثسيماني. أستطيع أن أوجه إليه صلاتي بالقول: يا أبي، أنا أعرف أنك لي، وأنا سأظل أثق بك كأب. أنا أعرف أنك لن تتركني وحيدا ولم تتركني. الجانب الآخر في صلاة المسيح هو صراع يسوع الصادق. في العدد 39 من بشارة متى والأصحاح 26 نسمع المسيح يقول: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ثم في العدد 42 يعيد المسيح ويقول: إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. تذكر أخي أن الكأس كانت التعبير الصريح عن المعاناة، عن معاناة المسيح، الخيانة والصلب والموت والهجران، والذي يعني أن الله الآب سوف يترك الابن بطريقة تجعل علاقتهما الحميمة مقطوعة. لكن لاحظ مستمع الفاضل أن الثالوث لن يتقلص ولا لجزء من الثانية، لن يصبح ثنائيا بدل ثالوث، لكن الألفة سوف تفقد عندما يصير الابن خطية لأجلنا. هل تعرف ما معنى أن يصير خطية أو أن يحمل عقاب خطايا البشرية؟ أنا لا أعرف، لكن كاتبا اسمه مارك موسلي أدهشني عندما صور نقطة من محيط الحقيقة المرتبطة بصيرورة يسوع خطية. أريد أن أقتبس هذا الجزء من كتابه حتى ولو كان طويلا، أعتقد أنه سيدهشك أنت أيضا. ورد في كتاب السيد موسلي هذا المقطع، قال: سوف يحتمل يسوع خطايا الآشوريين الذين شمتوا بأعدائهم الذين سلخت جلودهم وهم أحياء. سوف يحتمل يسوع خطايا جنود هتلر وهم يطلقون المدافع الرشاشة على النساء والأطفال الذين هربوا من الكنائس المحترقة. سوف يحتمل يسوع خطايا المتحرشين بالأطفال. سوف يتأكد أن ضحاياهم لن يدلوا بشهادتهم أبدا. سوف يحتمل يسوع أثام الفراعنة الذين ضحوا بحياة آلاف العمال لكي يبنوا لأنفسهم مقابر تجعلهم آلهة. سوف يحمل يسوع كل هذا وأكثر. لقد قذف به في العاصفة اللانهائية من الآباء الغاضبين الذين يضربون أطفالهم الصغار حتى الموت، والذين يقومون بإغراء المارة بالمخدرات والدعارة، وخطايا الكنعانيين الذين كانوا يحرقون أطفالهم لإلههم ملكوم. وسيحمل خطايا المختلسين والعصابات والمغتصبين والكذابين واللامبالين وأصحاب البر الذاتي. إنه مشهد رعب لا يحتمل. لقد اتهم المسيح بهذا كله حاملا ثقل الأطفال المعتدى عليهم والعائلات المحطمة بسبب الزنا أو اللامبالاة. باختصار أخي الكريم، سيحمل المسيح خطايا البشرية كلها، الفساد والرشوة إلى ما هنالك في جسده على الصليب. لأجل ذلك استطاع أن يقول وهو معلق فوق الصليب: لقد أتيت، لقد رأيت، لقد دفعت الثمن، لقد أكمل. فهل غريب بعد أن يصارع المسيح، أن يخر على ركبتيه ويصلي ويقول: يا أبتاه؟ لكن هناك جانب ثالث لصلاة المسيح، وهو خضوع المسيح الكامل. يقول: فلتكن مشيئتك. أخي الكريم، عندما تصلي أنت في بستانك، عندما تكون أنت محاطا بالحزن، فأنت تميل إلى أن تكيف إرادة الله مع إرادتك. يسوع الإنسان النموذجي يسلم إرادته المعذبة لإرادة أبيه. والآن أسأل، ما هي الدروس التي قد نتعلمها من هذا الاختبار، اختبار جثسيماني؟ الدرس الأول هو الآتي: أن ندرك بأن جثسيماني اختبار لا مفر منه لأولئك الذين يؤمنون بالمسيح ويتبعونه. بولس الرسول العظيم في رسالته إلى أهل فيلبي والأصحاح الثالث والعدد العاشر كتب يقول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. إضافة إلى ذلك، سمعنا في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الخامس والعدد الثامن كيف أن المسيح تعلم الطاعة مما تألم به. أثق أن جثسيماني لن تكون شديدة التدمير إن كنا قادرين على إدراك وقبول أن الله يسمح بذلك لكي يشكلنا على صورة الحمل. بكلمة أخرى، جثسيماني زميل في يد الآب يستخدمه لتشكيل حياتنا على صورة المسيح. درس ثاني: نتذكر أن العلاقة الحميمة مع الله لا تزيل ولا تمحو إمكانية الألم. الشركة مع الله لن تساعدنا على تجنب البستان، على تجنب جثسيماني، لكنها تساعدنا على أن نسير فيه وعلى أن نجتازه بسلام. في الحقيقة، هذه العلاقة الحميمة هي التي تجعل من البستان صفا مدرسيا حيث نتعلم أعظم الدروس. لاحظ أيضا مستمع الفاضل أن القريبين منا أيام المحن والتجارب والصعاب، أي في اجتيازنا لبستاننا جثسيماني، الأصدقاء القريبون لن يستطيعوا أن يحلوا محل الأب. انظر ثانية إلى رفاق المسيح، أقرب أصدقائه على الأرض. يقول متى عنهم في الأصحاح السادس والعشرين والآيتين الأربعين والحادية والأربعين ما يأتي: ثم جاء، والحديث عن المسيح، ثم جاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ثم في الآية 43 إلى 46 نسمع ونقرأ ثانية: ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا ننطلق، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب. كلما أقرأ هذا الجزء أخي الكريم تظهر لي أوجه مختلفة لبستان جثسيماني. حتى مؤخرا في دراستي لهذا الجزء لم أكن أصدم كما صدمت هذه المرة. لقد طلب يسوع تحديدا من أصدقائه الثلاثة الأقرب إليه أن يصلوا معه، أن يصلوا من أجله. قال مرتين: يا رجال، أريدكم أنتم أن تصلوا معي. بطرس نام، يعقوب نام، ويوحنا نام. إحدى الطرق التي تعرف بها أنك تختبر جثسيماني هي حقيقة أنه لا أحد، لا زوج ولا زوجة، لا أب ولا أم، لا صديق ولا رفيق سيتفهم الأمر، لن يتفهم أحد الأمر. وهؤلاء الذين تطلب منهم تحديدا أن يشاركوك الحمل لن يستطيعوا أن يدخلوا معك إلى أعماق شعورك وصراعاتك، ما عدا واحد، المسيح. هو يعرف جيدا كيف يبدو الأمر. لماذا؟ كيف؟ لأنه اختبر ذلك شخصيا عندما تخلى عنه أقرب القريبين إليه. لذلك رسالته لك تقول: أنا أتفهم الأمر كذلك أبي، أنا أتفهم الأمر كذلك أبي. إذن ففي البستان نظر يسوع إلى داخل قبره ورأى كل العذاب في الكأس، لذلك قال: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. لكنه في الأخير سلم لمشيئة الله بالقول: لتكن مشيئتك. هكذا قبلها بمئات السنين كان إشعياء النبي في العهد القديم قد تنبأ عن المسيح في الأصحاح 53 من نبوته، والعدد 7 يكتب عن المسيح ويقول: لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة أمام جازيه لم يفتح فاه. من هذه اللحظة فصاعدا بلا صوت تراجع بلا تردد يسير المسيح طوال الطريق حتى الصليب. وفي رحلته هذه أرانا الحمل كيف نسير نحن أيضا في جثسيماني، كيف نلتصق بالآب، وكيف نسلم مشيئاتنا إراداتنا لإرادة الآب المحب، الذي وإن سمح لنا أن نجتاز البستان لكنه يجتازه معنا. أكرر أخي الكريم، الله عندما يسمح لنا أن نجتاز بستان آلامنا، جثسيماني الخاص بنا، هو الآب يجتاز البستان معنا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.